أيها الأحبة، ها هي الفرس بقيادة رستم ترسل رسالة إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ليرسل جماعة من عنده ليفاوضوا الفرس، وما الأمور التي يتفقون عليها ويختلفون، وها هو سعد يريد أن يفتح فارس. فقام سعد بن أبي وقاص وجمع أهل الشورى وسألهم، فقال سعد: لعلنا نرسل جماعة منا. وهنا ينبري ربعي بن عامر رضي الله عنه قائلا: أيها الأمير، إن الأعاجم لهم أمور وعادات وآداب، ولو ذهبنا جماعة إليهم لظنوا أننا نحتفي بهم وأننا نعطي لهم قيمة، فلا ترسل إلا واحدا. فكأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ارتضى هذا الأمر، فأمر ربعي بن عامر أن يمضي إليهم. ركب ربعي فرسه القصيرة وأخذ معه سيفه وقد لفه بثوب خلق، ومعه الرمح معلوب بأديم بال، ومضى إلى الفرس. لما اقترب من الجسر وكان الفرس بقيادة رستم قد عسكروا في ذاك المكان حتى يسيطروا على الأوضاع، استوقفه الجند ثم أخبرهم أنه رسول من قبل سعد بن أبي وقاص. فذهب الحراس إلى رستم يخبرونه الخبر، فأذن له وهو رجل واحد. قبل أن يأذن له قام رستم واستشار أصحابه وقادة جنده: ماذا نفعل مع هذا الرجل؟ أتى وحيدا. قالوا: أيها القائد، لابد أن نظهر له حالة ثراء ونبين له مظاهر القوة والعزة عندنا، بحيث إذا مضى إلى أصحابه يحكي لهم ما الذي رآه وما الذي شاهده، فسيفكرون ألف مرة قبل أن يقدموا على غزونا. فماذا فعلوا؟ بسطوا البسط وصفوا النمارق ووضعوا لرستم كرسيا من ذهب، وأتوا بالوسائد المنسوجة من ذهب ووضعت في كل المكان، ثم أذن لربعي أن يأتي. مضى وهو بتلك الصورة، وكان الناس يرمقونه بشيء من السخرية والاستهزاء: أهذا الرجل الذي أتى مفاوضا؟ وكأن بهم يقولون إن العرب قد قدموا ليبحثوا عما يسد رمق جوعهم، وأخذوا يبحثون عن لباس ليستروا به تلك العورات. هكذا ظن الجند الذين رأوا ربعي وهو بهذه الصورة. مضى، فلما وصل إلى أطراف البسط قال له الجند: انزل عن فرسك. فلم يستجب له ومضى يمشي على هذه البسط الجميلة. فلما انتصف نزل، ثم قام وأخذ وسادتين وهي المطرزة بالذهب والحرير، وقام بتقطيعها وربط فرسه الضعيفة بهاتين الوسادتين العظيمتين. وشعر الجند بشيء من الغيظ وهو يقدم على هذا الصنيع، فقالوا له: ضع سلاحك، تريد أن تقابل رستم، هات السلاح، ضع سلاحك. قال: ما كنت لأضع سلاحي لو أمرتموني، أنتم من دعوتموني، إما أن تسمحوا لي أن أقابل رستم بما معي من أدوات أو أعود. فقالوا اصبر حتى نسأل رستم. ذهبوا إلى قائدهم واستشاروه، قال إنما هو رجل واحد دعوه يدخل. ربعي لما رأى هذه البهرجة عرف حقيقة التخطيط، وأنهم أرادوا أن يؤثروا على نفسيته، فأراد أن يزيد في نكالهم وفي الإساءة إليهم، وهو يرى الأوداج قد انتفخت والأعين قد احمرت، فأراد أن يزيد في ذلك. نزل وأخذ برمحه يطعن بها البسط والنمارق وهو يسير إلى رستم، وهم يزدادون غيظا. لما اقترب من رستم جلس على الأرض وقد غرس رمحه، فقال رستم ما حملك على ما صنعت؟ لما لا تجلس بجواري؟ قال إننا لا نجلس على زينتكم هذه. وهنا أتت أول إشارة أن هذه الدنيا لا تهمنا، لم نأتي لكي نسابق على هذه البسط وهذه الذهب وذاك الفضة وهذه النمارق. ثم قال رستم، وهنا بدأ الحوار، ما جاء بكم؟ ما جاء بكم؟ قال إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فإن أنتم استجبتم قبلنا منكم ذلك وملكناكم الأرض دوننا تديرونها، وإن أبيتم فالقتال بيننا وبينكم حتى نفضي إلى موعود الله. ثم قال رستم وما موعود الله؟ قال الجنة لمن مات وهو يقاتل من أبى، والظفر لمن بقي. فقال رستم أمهلونا حتى أستشير قادتي ورجال الفكر عندي. بعدها حاول رستم أن يجمع قلب هذا الرجل، أن يسيطر عليه، أن يحتويه. فلما رأى ربعي هذا الصنيع قال له اختر أحد ثلاث: الإسلام فسنقبله منك وتمكن على أرضك ونعود، أو أن تدفع الجزية، أو القتال بيننا وبينكم. ثم جلس رستم مع أصحابه يستشيرهم، قال ما ترون؟ ما ترون؟ ما رأيت كلاما قط أوضح ولا أعز من كلام هذا الرجل. فهنا تضايق الجند وتضايق القادة، قالوا معاذ الله، معاذ الله أن تميل إلى ما قاله هذا الأعرابي وأن تدين بدين هذا الأعرابي الجائع، ألا ترى إلى ثيابه؟ قال لا تنظروا إلى ثيابه وانظروا إلى كلامه، فإنه ينطق بالعزة. هكذا كان ربعي أيها الأحبة، كان يعلن عن العزة وعن حقيقة الانتماء في أوجه. ولا غرابة أن يكون ربعي بهذه الصورة أيها الأحبة، لأنه عاش مع عمر رضي الله عنه، وفارس فتحت في وقت عمر. أليس عمر رضي الله عنه هو القائل وهو يتحدث عن العزة ويتكلم بحديث واضح جلي حينما تحدث إن الله عزنا بهذا الإسلام، فمهما ابتغينا العزة بدونه أذلنا الله. ولذا رأينا أيها الأحبة أن الإسلام وفي وقت قصير جدا ينتشر في فجاج الأرض وبقاعها. فارس والروم سقطتا في شهر واحد في القادسية واليرموك، وفي وقت قصير وصل الإسلام من طنجة غربا إلى جاكرتا شرقا، من سور الصين شرقا إلى سور فيينا في أوروبا، إلى بطن نهر الفولغا في الشمال، إلى جنوب خط الاستواء في الجنوب. وهذا رأيناه وشاهدناه. ثم رأينا أن الإسلام بدأ يكتسح وينتشر، حتى حينما تأملنا ما جرى للإسلام في الأندلس وجدنا أن الكنيسة وقفت بصرامة أمام هذا الإسلام، حتى أنها أعلنت بوضوح وجلاء لشباب النصارى في الأندلس أنه من نطق بالعربية أو تعلمها فإنه سيحرم حرمانا كنسيا. وما مضى أكثر من 50 سنة حتى اضطرت الكنيسة أن تترجم صلواتها وطقوسها إلى العربية حتى يفهمها النصارى. بل كان الشاب في فرنسا إذا جلس في مجلس أدب وشعر يتحدث ببعض الكلمات العربية ليظهر للآخرين بأنه مثقف، بل وصل بهم الأمر إذا أراد أن ينظم قصيدة نظمها على العروض العربية. وهكذا رأينا أن الإسلام أخذ هذه الصورة العظيمة وهذا الاعتزاز. العجيب أيها الأحبة أنه حتى مع اندحار الإسلام في تلك البلاد، بل حتى في البلاد الإسلامية، ما وجدنا أن المسلمين قد تنازلوا عن انتمائهم، مع أنه من المعلوم أن الذي يقف الضد أمام دولة كبرى تجده عنده شيء من العزة ومن القوة الداخلية والخارجية حتى يقف أمام هؤلاء. ولذا انظر إلى الواقع المشاهد الآن، تجد مثلا أن فرنسا ترفض الغزو الأمريكي الثقافي، وقفت موقفا متشددا من الفكر الكابوي كما يقال، ومن مدن الملاهي ومن أطعمة الأمريكية السريعة. بل حينما تذهب الآن إلى فرنسا وتحاول أن تكلم صاحب الفندق أو السائق بالإنجليزي لا يرد عليك إلا بفرنسيته، وتجد مثل ذلك في ألمانيا. هم يشعرون أنهم الند مع الولايات المتحدة الأمريكية، فلذا يرفضون أن يتخلوا عن انتمائهم وثقافتهم، بل يسعون لأن يعتزوا بما يؤمنون به من أفكار ومعتقدات ولغات حتى يصدروها للآخرين. بل العجيب أنني أقرأ لأحد الساسة اليابانيين يتحدث عن أسباب ازدهار اليابان، قال إنما كان ذلك بسبب تمسكنا بعقيدتنا. الغريب في واقعنا الإسلامي أنه في عصر الانحطاط عند المسلمين ما تنازلوا عن معتقداتهم. خذ هذين المثالين: لما هجم التتار على البلاد الإسلامية على العراق بالذات، تعلمون ما الذي فعله المغول؟ لقد ذبحوا في المسلمين وقتلوا فيهم شر قتلة، حتى وصل عدد القتلى كما يقول البعض إلى أكثر من 2 مليون، منهم من مات من جراء القتل التعسف المباشر، ومنهم من مات من جراء تعفن الجثث وانتشار الأمراض. ومع ذلك تجد أن المسلمين في العراق ما تنصروا وما أصبحوا على دين المغول والتتار، وما تركوا دينهم، لأنهم كانوا ينظرون إلى المغول على أنهم همج الرعاع لا يستحقون العيش. قل مثل ذلك عن الحروب الصليبية المتتالية التي غزت بلاد المسلمين وسيطرت على بلاد الشام، ومع ذلك لا تجد أن أهلها قد تنصروا وتركوا الإسلام. لما؟ لأنهم كانوا ينظرون إلى الصليبيين وهم الذين يحملون الصليب في مقدمة جيوشهم على أنهم أناس يعبدون بشرا لا يعبدون إلها، وبقوا متمسكين بدينهم. أعداؤنا أيها الأحبة درسوا هذا الوضع، درسوا لماذا لم يتخلى أهل الإسلام عن دينهم، لماذا لم تتنصر تلك الدول وتلك المناطق، لماذا بقي الإسلام محافظا على ثوابته وقيمه بالرغم من الضربات المتلاحقة. هذا سؤال كبير أخذ يدور في مؤتمراتهم ومؤامراتهم يتساءلون، وأدركوا أن هناك مشكلة يجب أن تحل حتى يضمحل هذا الإسلام. ولذا رأيناه وقد فكر فيه من فكر فيه من كانوا في الأندلس حينما سقطت الأندلس على أيدي هؤلاء. أتعلم ما هي القرارات الأولى التي اتخذت؟ حرم الحديث باللغة العربية وحرم اللباس العربي، ورأوا أن مثل هذا الإضمحلال لن يكون وهذا الزوال إلا بالقرار. رأيناه حتى في مصر في فترة من الفترات. المصري أيها الأحبة إبان الاحتلال الإنجليزي كان المصري ينظر إلى الزي الإنجليزي نظرة احتقار وازدراء، ورأى الاحتلال الإنجليزي أنه لن يمسخ الهوية إلا بالقرار، ولذا أصدر قرارا واضحا أنه لا يحق لك أن تعمل في المراكز التي يديرها الاحتلال إلا بالزي الإنجليزي. فكان المصري البسيط يمضي إلى عمله بزيه العربي، حتى إذا ما دخل مكان العمل نزع الثياب ثم لبس تلك الملابس الإنجليزية، فأتى الوصف كأنه ينزع روحه من جسده كما كتب بعض الكتاب. كانوا يشعرون أن هذا اللباس يمثل ماذا؟ يمثل عقيدة. البعض منكم قال أيعقل أن يفعلوا هذا الشيء؟ نعم، لأنه هنا يأتي السؤال أيها الأحبة، ما الهدف من اللباس؟ حقيقة اللباس مما لا شك فيه هو الستر. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ويشكل هذا اللباس قيمة جمالية ذات مردود ثقافي. بل دعني أعبر تعبيرا واضحا، اللباس لغة حضارية غير منطوقة، تستطيع من خلال رؤية هذا الإنسان بلباسه أن تحكم على آرائه وأفكاره وتصوراته وعقيدته ونظرته للمستقبل من خلال لباسه، وهذا في الغالب. لما؟ لأن اللباس يحكي حقيقة المعتقد ويبين حقيقة ما يكتنز في داخل النفوس. ولذا رأينا أن أعداءنا ركزوا على هذه الجوانب التي قد نجد أن البعض من الشباب الذي اقترب بمثل هذه المظاهر يقول لك يا أخي هذا قشور، هذا اللباس حينما ألبسه إنما هو قشر أحمي به الجسد. أقول نعم فليكن هو قشر. ألا تعلم أن الثمرة تتكون من قشرة ولب، وأن اللب متى يكون فاسدا؟ حينما يقع الفساد على القشرة فإنه يتسرب إلى اللب وكذا العكس. هذه القشرة التي تظن أنها لا تشكل شيئا، لا، هي تشكل أمرا عميقا ومؤثرا في المستقبل. وخاصة أننا رأينا هذا الإعجاب وهذا التغير بدأ بالكلمات والألفاظ، ثم إلى اللباس والمظهر، ثم إلى الأخلاق والسلوك، ثم وهذا عند قلة قليلة وهنا تكمن المأساة، إذا تناول الفكر والمعتقد. ما الذي رأيناه أيها الأحبة؟ رأينا أن أعداءنا بدأوا يخططون وبدأوا يفكرون كيف يؤثرون في الشباب المسلم. فكروا قبل ذلك لماذا ما زال المسلمون محافظين على هويتهم، فعرفوا أن هناك مشكلة اسمها الرمز، اسمها الزعيم، اسمها القدوة. أخذوا يفكرون أن المسلمين الآن يعانون من ضعف وهوان. أين المشكلة؟ المشكلة أنهم ما زالوا مرتبطين بشيء اسمه الزعيم. الزعيم عندنا هو النبي عليه الصلاة والسلام، ورأوا أن هذه الزعامة لا بد أن تحطم، لا بد أن تزال، لا بد أن تشوه. ولذا رأيناهم وخاصة في وقتنا المعاصر كيف أساءوا للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسوم الدنماركية، كيف أساءوا لهذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما خرج باب الفاتيكان بندكت 16، وهو يقتبس تلك المقولة التي تصف نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه إرهابي، مع أنه جرت العادة أن باب الفاتيكان منذ سنين في من يتبوى هذا المكان لابد أن يتميز باللباقة واللياقة والدبلوماسية، ولا يصرح مثل هذه التصريحات. تراهم الآن وقد أخرجوا فيلم فتنة الهولندي، وقد يكون البعض قد شاهده منكم، وهو يصف القرآن بأنه من صنع النبي عليه الصلاة والسلام، حينما أتوا بصورة مصحف ووضعوا صورة النبي عليه الصلاة والسلام المزعومة التي رسمها الدنماركي، وفي جمجمته وفي عمامته صورة قنبلة هي التي فجرت هذه الأوضاع. سابقا أيها الأحبة، كان أساسا وقادة الفكر في الغرب يقولون إن 15% فقط من المسلمين هم الذين فهموا الإسلام فهما خاطئا، وهم الذين يمارسون التطرف والإرهاب. يعني ماذا يقصدون؟ يقصدون أن 300 مليون مسلم هم الذين يعانون من تفكير خاطئ للإسلام. الآن يقولون لا، لقد اتضح لنا أن 15% هم الذين فهموا الإسلام فهما دقيقا صحيحا، وهذا الذي يتحدثون عنه الآن ويتكلمون عنه. ولذا نجد أيها الأحبة أن منهجيتهم الحالية هي محاولة تحطيم الرمز وما أتى به، وهم يعلمون أن نبي أن الله جل وعز قد أمرنا بالاقتداء بهذا النبي، لأنه لن يضمحل، لن تنضمحل تلك السيرة وذاك العطاء وذاك الجهاد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ونجد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الأمة هملا، بل قدم لها نماذج حينما قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. هنا مشكلة عندهم، إذا لا بد أن يحطموا هذه الرموز، ولا بد أن يحطموا ما أتى به الرمز، ومن ضمنها ما اتفق عليه في هذه اللقاءات المباركة في حديث عن اللباس. ما الذي رأيناه في واقعنا؟ نعم، نحن لا ننظر بنظرة سوداوية بحتة، وجدنا جوانب مشرقة فيما يتعلق باللباس، لكننا وجدنا في الوقت نفسه أناس قد انعتقوا عن ثوابتهم ودينهم. دعوني أحدثكم بثلاث مشاهد شاهدتها ورأيتها. مشهد أول تتفاءل معه، وقد رأيت ذلك في عاصمة أوروبية كنت أسير في بعض أسواقها، فلفت انتباهي أنني وجدت عددا من المحجبات لم يظهر منهن حتى أصابع اليد يمضين في هذه الأسواق، ولا تجد أن الناس قد استغربوا منها هذا الصنيع. وجدت أن زوجها بجوارها بهيئته الإسلامية الواضحة البينة، والناس ينظرون إليهم دون أن يلتفتوا ودون أن يستغربوا وما إلى ذلك. فحرصت حقيقة أن أسأل عن هذا الوضع، فسألت الإخوة هناك، قلت شاهدت هذا المشهد فقدموا لي تفسيرا. قالوا كان من دأبنا أننا مع نهاية كل أسبوع يمضي بعض الإخوة والأخوات، يمضي بعض الإخوة مع زوجاتهن إلى تلك الأماكن، يسيرون في الطرقات حتى تعتاد العين على رؤية اللباس الإسلامي فلا ينسنكروا منا ذلك. هذه صورة مشرقة. الصورة السلبية وللأسف رأيناها في بعض دول الخليج بجوارنا. تذهب إلى بعض دول الخليج، تدخل في بعض الأسواق، تصاب بألم وحسرة وترى مناظر قد لا تراها في أوروبا، وأنت ترى المرأة كاسية عارية أخجل أن أقدم وصفا لها، فستستغرب، وخاصة إذا علمت أن أبناء هذه المنطقة عرفوا بالمحافظة على الأخلاق والقيم وانتمائهم إلى البداوة بصورة أوضح، ومع ذلك تجد مثل هذه الصور المشينة والمؤلمة. لا أستغرب أن أجد هذه الصورة المؤلمة، لكن أستغرب كيف تمرر هذه المناظر عليهم دون أن يكترثوا ودون أن يهتموا ودون أن تشكل لهم شيئا. هكذا كثرة المساس قتل الإحساس، فحينما تتكاثر مثل هذه المظاهر السيئة من ملابس وما إلى ذلك يصبح الأمر عاديا للغاية، وهذا شاهدناه في بعض دول الخليج وقد يصدر إليك في أي وقت من الأوقات. صورة ثالثة، في بلد عربي آسيوي من بلاد الشام، تقول إحداهن وقد اتصلت بي إن زوجي يقول لي وأنا المحجبة المحافظة على حجابي، يقول لا تمشي بجواري لأني لن أتحمل نظرات الناس وأصابع الناس، مع أنه ذهب إلى بلد نصفه من المسلمين ونصفه من النصارى، ومع ذلك يخجل من أن تمشي زوجته بجواره لكونها محجبة. وصلنا إلى هذا الحد. فمثل هذه الصور، نعم صور تتفاءل وصور تصاب بالأسى والحزن وما إلى ذلك. بعض الشباب تسأله لماذا تلبس تلك الملابس التي لا تليق بك مسلم، بعضهم يلبس ملابس عجيبة، بعضهم لا يخجل حقيقة أن يأتيك بذلك السروال أو ما يسمى الشورت يسير في بعض الطرقات، بعض الناس تنظر إلى هيئته فتعجب وتراه بشعره الوفير وكأن شعرة تخاصم أختها ترفض أن تجلس بجوارها، بشعر تستغرب وتعجب كيف يسير في الطرقات بهذا الوضع المزري. بعضهم وصل إلى مراحل متقدمة، تراه يلبس السلاسل، تراه يلبس بعض يعني القمصان التي تدل على معتقد. رأيت مرة شاب يلبس قميصا مكتوب عليه جيسز. نعم نحن نؤمن بعيسى عليه السلام، والإنسان لا يتكامل إيمانه إلا إذا آمن بعيسى عليه السلام، لكن هذا المؤشر هو مؤشر ودعوة للنصرانية. قل مثل ذلك عن بعض الكتابات التي تدل على إله النصر في ديانات الإغريق، تجد أن مثل ذلك تراه واضحا جليا بينا دون حياء وخجل. بل وصل بنا الأمر، وهذا أنا لم أشاهده لكنني قرأت عن ما يعرف بجنز طيحني وما إلى ذلك، وهي دعوة حقيقة للشذوذ، دعوة للانحراف وهم لا يعلمون ذلك. بعض الناس تسأله لماذا تقدم على هذه التصرفات، لماذا تلبس هذا اللبس، لماذا تكون بهذه الهيئة، لماذا تصبغ شعرك، لماذا تقص هذه القصات. قال هو جذاب، هو أفضل، أجد الجمال فيه. وهذا أقصى ما يمكن أن يقوله لك، لن يتجاوز أن يقدم لك رؤى أخرى، لا هو سيصل إلى هذا الحد. فأخذت أسأل لماذا أقدم على هذا التصرف، البعض أقدم على هذا اللبس وهذه القصات وهذه الأشكال محاولة للتميز ولفت النظر ويبحث عن التفرد بحيث يقلده الآخرون، هذا تجده عند البعض، فهو يبحث عن التميز أن أكون مميزا، كأنما يقول انظروا إلي أنا موجود، هذه رسالته، ويريد أن يلقى الإعجاب من قبل الناس. هذا الرجل أو هذا الشاب وهو يبحث عن التميز رأى أن الأبواب موصدة أمامه، يعني أن يتميز بالعلم بالوعي بالفكر بالنضج، وجد أن هذه الأبواب لا يمكن أن يطرقها، ما يستطيع، يرى أن إمكاناتي محدودة. فماذا فعل؟ بحث عن التميز باللباس والمظهر، مع أن الأمر حينما تسأل من يشاهد هذا، خصوصا نستغرب الذي يضع شعره بهذه الصورة المؤسفة، تجد أن جميع الناس يتفقون على أن منظره مخجل ويدعو إلى الضحك والسخرية، يتفق الجميع. ولذا تستغرب أحيانا وهو يمشي بكل اطمئنان وراحة بال، والناس يرمقونه بشيء من السخرية والاستهزاء، ومع ذلك يظن أنه قد طرق أبواب التميز في أعلى صورها. الآخر، لماذا يقدم على هذا الشيء؟ لأنه يعاني من مركب نقص في داخله، يشعر بالدونية، ويرى أن الغرب قد تقدم في مجالات عدة، فعلى أقل الأحوال أن أنتسب لهذا الغرب ولو وهميا حتى أشعر بشيء من المكانة. فهو يعاني من مركب نقص، ولذا يرى أنه لا يمكن أن تكون له قيمة اجتماعية إلا إذا لبس هذا اللباس أو تحدث بتلك اللغات. بعض الشباب انظر إليه وهو يدخل في مطعم، حينما يجد إنسانا شابا بجواره يتحدث مع صاحب المطعم أو مع البائع بلغة إنجليزية وهو لا يتقن هذه اللغة، يشعر بالدونية، وهنا تأتي المأساة. أنت في بلد عربي مسلم، ومع ذلك تشعر بشيء من النقص، وأنت ترى هذا يجيد اللغة الإنجليزية ويطلب تلك الطلبات بلغة إنجليزية جميلة. قل مثل ذلك حينما تدخل في بعض الأماكن في المستشفيات وما إلى ذلك، فالبعض يشعر بالنقص، مع أننا في المقابل نجد أن القوم يعتزون بلغاتهم. قلت ذلك في فرنسا وهو لا يحدثك الإنجليزية، تدخل أحيانا بعض الفنادق الفارهة وهو الذي يريد أن يستفيد منك ماديا ويرى أنك لقمة لا يمكن أن يتنازل عنها، ومع ذلك لا يحدثك باللغة الإنجليزية. تضطر أن تتعلم الكلمة أو عبارة باللغة الإنجليزية، تسأله هل تتحدث الإنجليزية، ثم يجيبك في الفرنسية، ثم يستمر معك في الحوار. لماذا نحن نصل إلى هذه المرحلة؟ ولذا تجد بعض الشباب يصاب بنوع من الخجل، يتصفد العرق من جبينه إذا حدثه أحد بلغة الإنجليزية. اعتز بلغتك وارفع رأسك وبلباسك، وهنا يكون الاعتزاز. فالبعض كما قلت يعاني من مركب نقص، البعض يعاني من فقدان ثقة بنفسه. كيف ذلك؟ تجده تخلى عن هويته وهو يرى التأثير الإعلامي المضاد، فأضاع هويته واستلبه الإعلام المضاد، فأدى إلى فقدان الثقة، فتراه شابا مهزوزا. ولذا انظر إلى هذا الشاب الذي يزعم أنه بلباسه قد تميز، حينما تخترق باطنه تجده يعاني من تخلف شديد. يعني تجالس بعضهم، وأقولها بمرارة، تتحدث معه، وقد تحدث مع بعضهم، فعلا تجده بسيطا ساذجا أحيانا. أنت تبحث عن التفرد، كيف تعاني من تخلف في داخلك، تألم له وتأسى، هذا تراه وتشاهده. أيضا تجد أن البعض وللأسف من الشباب مثل هذه النوعية، أنا أصف بأنه أصبح كلوحة تقدم فيه الموضات والماركات الغربية. هذا أقل ما يوصف هذا الشاب، تجد مسكين كأنه لوحة دعاية توضع عليه الماركات والموضات الجديدة حتى يتنقل يمنة ويسرة، وما علم أنه أصبح للأسف دمية بيد هؤلاء. بل العجيب، وأقوله أيضا وبمرارة، أننا حينما نجد شبابا يلبسون هذا اللبس تسأله بمن تقتدي، يحدثك عن بعض أفلام هوليود، أعجب ببطلها فأخذ يقلده بملبسه، أو مغني من مغني الروك والجاز وما إلى ذلك فأعجب بملابسه وبطريقته وبرقصه، أو يحدثك عن مصارع يلبس لباسا معينا. العجيب أيها الأحبة أن هذا اللباس بهذه الصورة، تجد أن أبطالها لا يلبسونها في حياتهم العادية. يعني هؤلاء الذين يلبسون هذا اللباس على المسرح أو في الأفلام لا يلبسونها في حياتهم الاعتيادية، بل يلبسون لباسا آخر ويرون أنه لا يليق بهم أن يلبسوا هذه الملابس. وتجد أن شبابنا المساكين ما علموا بهذا الأمر. ولذا انظر إلى مقابلات بعض المشهورين الذين يقلدهم الشباب، تجده يخرج بلباس يوصف بأنه محافظ إلى حد كبير، لكن هؤلاء الشباب مساكين أصبحوا كأنهم لوحة إعلانات توضع فيها مثل هذه الأمور المؤسفة والمخجلة. إذن نحتاج حقيقة أن نفكر تذكيرا واضحا جليا بحقيقة هذه الملابس وهذه الملبوسات المشينة التي يلبسها بعض الشباب دون أن يدركوا بعدها العقدي. قد يتساءل البعض، ما السبب؟ لماذا كان الشباب بهذه الصورة؟ لماذا نرى أن الوضع بازدياد؟ وخاصة أيها الأحبة، وأنتم تدركون هذا الأمر، أن العالم وخاصة العالم العربي ينظر إلى الشباب الخليجي أنه أكثر تمسكا بزيه العربي، الثوب، العقال، الغترة، يرى أنه متمسك بها إلى حد كبير. لكننا نحن في الداخل نرى أن الشباب الخليجي أصبح أكثر تمردا على ثوابته وعلى ملبسه. قد يقول بعضكم لماذا هذه النظرة السوداوية؟ أقول اذهبوا إلى أماكن تجمع الشباب، خصوصا في الأعياد أو في أوقات المناسبات، اذهب إلى بعض الشوارع المشهورة دون أن نسميها، اذهب إلى بعض المقاهي أو ما يعبر عنه بالكافي شوب، اذهب إلى بعض المطاعم في الأعياد مثلا والملاهي، تجد أن الأمر بازدياد. وأحيانا أسأل بعض القائمين على هذه الأماكن يحدثونك ويقولون لك إننا نشعر بزيادة في مثل هذه الأوضاع المؤسفة، بل وجدنا أن الأمر يزداد سوءا في واقع الشباب الذي نشاهده ونراه، بل وصلوا إلى مراحل متأخرة والعياذ بالله، حتى بدأنا نرى أن تفشي هو أمر كان قديما لكن أصبح بصورة زائدة، تفشي ما يعرف الجنس الثالث والرابع، حتى النساء لم يعدنا بعيدات عن مثل هذه الأمور المؤسفة. بعض دول الخليج بدأ مصطلح ما يعرف بالبويات، امرأة تقلد الولد والذكر، تقلد الرجل، تلبس النعال الزبيرية وتلبس الكاب وما إلى ذلك، وتتصرف تصرفا رجوليا وتتحدث بلغة الرجل، وهذا تراه وتشاهده بصورة مؤسفة واضحة جلية. لماذا كان ذلك؟ أولا لا ننسى أن هناك مؤامرة أيها الأحبة على الشباب المسلم وعلى الشباب العربي، لا ننسى ذلك. أليس اليهود هم الذين أعلنوا وقالوا دمروا الإسلام وبيدوا أهله؟ أليس اليهود هي التي ترسبت وتسربت تلك المذكرات بروتوكولات حكماء صهيون؟ واليهود أيها الأحبة لم يتسلطوا على المسلمين فقط، على العالم بأسره يريدون أن يسيطروا عليه. ولذا قرأت مرة لمفكر فرنسي يقول اليهود علموا أولادنا الإلحاد وعلموا أبناءهم التوراة. فاليهود عندهم هذا التخطيط وعندهم هذا الحرص، بالإضافة إلى مخططات النصارى من أرباب الفكر. ونحن نتحدث عن النصارى لا نتحدث عن الشعوب النصرانية، هناك شعوب طيبة، لكن نتحدث عن أصحاب القرار والحاخامات والقساوسة والرهبان وأصحاب القرار السياسي، هم الذين يخططون، فهم يسعون لبث هذه الأفكار وهذه الرؤى للسيطرة عليك. أيضا من الأسباب البيئة. البيئة أحيانا قد تكون صالحة، قد ينشأ هذا الشاب في بيئة صالحة، والده مصلي، أمه عابدة، ومع ذلك تجد أن هذا الشاب متمرد. ولذا حينما تفتش عن السبب تجد أن هذا الشاب متمرد، التقى بصحبة سيئة هي التي زينت له مثل ذلك، مع أن والده من الصالحين لكن ما استطاع أن يسيطر عليه. بعض الآباء تراه ضعيف شخصيا، ترى أن قراره بيد غيره، أن الذي يسيطر على هذا البيت هي الأم أو المرأة، ولذا تضيع الرعية بهذه الصورة المؤسفة. بعض الآباء، وهنا تأتي المأساة، أنه راض بهذا الوضع ويرى أنه أمرا ليس معيبا ولا يمنع أن يكون ابنه بهذه الصورة المؤسفة والمزرية، فتتألم أن ترى أن الأب مرحبا بتصرفات ابنه لا تشكل عنده قلق ولا مشكلة حينما يرى ابنه بهذه الصورة المؤسفة. بل وصل الأمر حينما حدثني أحدهم أنهم قبضوا يوما على شاب لبس لباس فتاة يسير في سوق مشهور في الرياض، فلما أتي بأبيه ماذا قال له؟ قال: يا ولدي، ألم أقول لك لا تسعى أن تخرج في الشارع، لا تطلع بالشارع بهذا اللباس، يعني في البيت معليش كن بهذه الصورة، في المجالس المحافظة كن بهذه الصورة، لكن أرجو أن لا تحرجني أمام الناس. هذا هو الرد. فتجد أن بعض الآباء والأسف يكونون بهذه الصورة، لأننا نؤمن أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد قال: كل مولود يولد على الفطرة، يولد على الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وذكر الوالدين هم باب التغليب، أن الغالب أن الوالدين هما اللذان يؤثران على هذا الابن، إما يؤثران في المسألة العقدية المتعلقة بالدين كي يكون مسلما أو نصرانيا أو يهوديا، أو يؤثران عليه في مسألة الالتزام والقرب من الحق، فهذه مشكلة يجب أن ننتبه لها. أيضا من الأسباب التي أدت لمثل هذه الأمور السيئة الإعلام، الإعلام الذي زين لنا الغرب وزين لنا تلك النماذج، حتى تجد أن بعض الشباب يقول لنا، يقول اسمعوا شيء جديد يأتي من الغرب فهذا تأشيرة مرور إلى واقعنا دون أن يجد منا ردا. هل يعارض ديننا ثوابتنا وقيمنا لا يعنيه؟ الذي يهمه هل أتى به الغرب أم لا يأتي به؟ وهذه مشكلة أن نكون بهذا التفكير، أن أي جديد نرحب به، وإذا كان من الغرب فحي هلا ونفتح له الأبواب على مصراعيها، هنا تأتي المأساة. وخاصة أيها الأحبة أن حتى أرباب الدين عندهم يعانون من أزمة. بندكت السادس عشر الآن، ما القضية التي يحملها وقد ذهب بها إلى أمريكا في رحلته الأخيرة؟ أتعلمون ما هي التي تعقد الآن لها المؤتمرات ويتحدث عنها صراحة بالصحف؟ الاعتداء الجنسي على الأطفال في الكنائس، يتحدث عن شذوذ القساوسة، ويتحدث بصورة واضحة، وقد أعلنها في لقائه الأخير مع الرئيس الأمريكي، تحدث عن هذه المسألة وهذه المشكلة الواقعة. طالما أن هؤلاء الذين يشكلون الدين والقيم والأخلاق بهذه الصورة، فكيف ببقية الناس؟ ما الذي سيصدرونه لنا؟ ما الذي سيقدمونه لشبابنا؟ من باب أولى سيقدمون لنا الأمور المؤسفة. أيضا من الأمور التي نحتاجها أيها الأحبة افتقاد القدوات. الشباب بحاجة إلى قدوات يشاهدونها. لماذا إذا ذكر القدوة هربنا إلى التاريخ؟ نحن نهرب إلى التاريخ، نفتش عن الصحابة، نفتش عن التابعين، نفتش عن العلماء، نبحث. الشباب يبحثون عن قدوات يرونهم رأي العين، يحتاجون إلى قدوات تتمثل بآبائهم، بأمهاتهم، ببعض رجالات الفضل والعلم، هذا نحتاجه. فأحيانا حينما تخلو الساحة من قدوات تجد أن الشباب يهربون ليفتشوا عن قدوات حالية، وخاصة أن أعداءنا والأسف ما فتئوا يقدموننا القدوات. الإعلام من يبرز؟ من يقدم لك على أنها شخصية تتمنى أن تلتقي بها؟ ولذا أنا أسألك سؤالا أخي الحبيب، وحاول أن تجيب نفسك، ولست في لقاء صحفي تقدم لي إجابة فيها تعلوها المجاملة، بمن تتمنى تلتقي؟ ما الشخصية التي تتمنى أن تجالسها وأن تتحدث معها وأن تسامرها؟ سل نفسك وسل إخوانك وأبنائك في البيت من يتمنون، وعلى ضوء الإجابة تعرف أين تكمن الأزمة. أبنائي في البيت عشقهم ذاك اللاعب وهمهم ذاك الفنان، وهنا تكمن المأساة. أن يكون قلبك متعلقا بلاعب تتمنى أن تجالسه، نحن لا نتكلم عليهم، لكن أن تكون مستوى التفكير وحدود الهموم تكون هناك، هنا تأتي مأساة. ثم تجد أن الغرب أيضا ما نسي أن يخاطب المثقفين. جوائز نوبل تعطى لمن من المسلمين والعرب؟ من؟ فتش، تجد أن غالبية الشخصيات التي أخذت جوائز نوبل في الأدب وغيرها لابد أن تكون شخصيات مشبوهة، وتجد أن الروايات أو القصص أو المؤلفات لابد أن تجد فيها طعنا في الإسلام، ولذا أكرمت. ما هي الرسالة؟ الرسالة لي ولك أن يقدموا هؤلاء كقدوات فيرفعوا. فهنا يجب أن ننتبه، لابد أن ننظر إلى القدوات وأن نقتدي بها، وهي القدوات الصحيحة التي تستحق منا كل احترام وتقدير. أيضا من الأسباب وهي سبب الرئيس، لابد أن ينزل الدعاة والعلماء إلى الناس، لابد أن نكسر الحاجز بيننا وبين الآخرين. أنت أيها الشاب يا من تجلس في هذا المكان، أنت يدل جلوسك هنا على معدنك الطيب وأنك من أهل الخير، لكن هل تجالس إخوانا لك يعانون من حالة ضياع؟ لما تتكبر عليهم؟ لما لا تقترب منهم؟ لما لا تحدثهم؟ لما لا تناصحهم؟ يجب أن نكسر الحاجز. والغالب في هؤلاء الشباب الذي تراه بمثل هذا اللبس الفاضح ومثل هذه التصرفات المشينة، في الغالب تجد أنه من أطيب الناس قلبا، من أطيب الناس قلبا، وترى أنه حاضر الدمعة وتكلم من واقع تجربة، تجد أنه ما يمارس مثل هذا التقليد إلا طيبة في قلبه، ومن السهولة بمكان أن يسحب إلى ما يريده أرباب تلك التوجهات. فحاول أن تكسر هذا الحاجز وأن تنزل للناس. أن ننزل إليهم بتعاملنا بأخلاقنا بتصرفاتنا الطيبة بلغتنا بمحاولة كسبهم بتقديم الخير لهم، هذا الذي يحتاجونه أيها الأحبة. لأن القضية كما تعلمون أن هذه المسائل لا تظن أنها بسيطة، وأن مسألة اللباس كما أشرت هي لغة حضارية غير منطوقة ولها مدلولات ثقافية. وثق أن الإنسان إذا تنازل عن ثوبه سيتنازل بعد ذلك عن ألفاظه وكلماته، ومن ثم سيتنازل عن سلوكياته وأخلاقياته، وبعد ذلك سيتنازل عن معتقده وفكره، وتكون بعد ذلك عنده القابلية للاستعمار عند ذلك. والعلم عند ربي أن مثل هذه النوعية ما عنده مشكلة أن يقتحم المستعمر أبوابك وبيتك، أن يطرق المستعمر أبوابك، طالما أنني أصبحت نسخة منه. ما الذي يمنع أن أرحب بالمستعمرين الجدد؟ ما الذي يمنع؟ لأن أرى فيه أنه يتوافق مع اهتماماتي ومع تصوراتي ومع أفكاري، وهنا تكمن الخطورة. لكن المعتدي إذا أتى دهس عليك وغادر ولم يلتفت لك، بل نظر إليك نظرة احتقار وازدراء. وسل الذين يذهبون هناك ويخالطون القوم، حينما يجدونك معتزا بدينك لا تجد منهم إلا كل احترام وتقدير، لكن إذا وجدوك تخليت عن إسلامك ودينك ينظرون إليك نظرة احتقار وازدراء، لأن هؤلاء يظنون أنهم بذلك يكسبون هؤلاء. فلنتنبه أيها الأحبة لمثل هذه الموضوعات، وننبه الآخرين لمثلها، ولنقرأ قراءة متأنية في مثل هذه الموضوعات، لها ذلك الأثر الكبير على حياتنا. أسأله جل وعز في ختام هذه اللقاء قائلا: اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرب، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرب.